رحمه الله. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباق، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا أو نحوه والمنفصل من حي كميتته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن باب المياه من كتاب الطهارة، وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى نشرع فيما يتعلق بباب الآنية من كتاب أخصر المختصرات في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وتعلمون في الدرس الماضي أشرنا إلى قول المؤلف عن القسم الثاني من أقسام المياه الطاهرة، قال: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، وقلنا إن اليسير هو ما كان دون القلتين، وأن المستعمل في المذهب يراد به الماء المتساقط من العضو. وتعلمون أن أشرنا إلى أن في هذا نوع إيهام، وهو أنه لا فائدة إذا كان الماء يسير، لأنه لا يمكن أن يكون المتساقط إلا يسيرا، لا يمكن أن يكون إلا يسيرا، يعني ماء قليلا ما دون القلتين. لكن مع البحث مع العلامة الشيخ محمد العثيمين وكذلك الشيخ عبد الله البسام، وهم من أئمة المذهب، أوجدوا لمثل هذا اللفظ مخرجا، وهو أن الإيهام الأول وارد، أن الإيهام الأول وارد في هذه المسألة، لكن يقولون قد يكون هناك ماء دون القلتين تغمس فيه اليد بكاملها، يعني العضو بكامله دون أن يكون له قطرات، فيكون هذا الغمس في محل القطرات، فيزول بذلك شيء من الإشكال، وإلا فالإشكال أيضا باقي، لكن يزول شيء من الإشكال. أما المؤلف هنا قال: فصل: كل إناء طاهر. الحقيقة أن المؤلف ما سار في هذا الكتاب كما سار بعض المؤلفين يبوبون لكل موضوع، فمثلا في الزاد قال: كتاب الطهارة باب المياه، نعم، ثم قال: باب الآنية، ثم باب الاستنجاء وإزالة النجاسة، ثم باب الوضوء، وهكذا. لكن هنا المؤلف سار على طريقة أخرى، وهو أنه يذكر الفصل ولا يشير إلى الباب، والإشارة أحيانا توضح المراد يعني بصورة أو بعبارة ظاهرة، بخلاف ما لو كان بعبارة الفصل، فإنه قد يشكل على بعض الناس عنوان هذا الفصل. فكأن المؤلف قال: فصل في الآنية، قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هنا قوله كل إناء طاهر، الإناء جمعه آنية، فإناء مفرد آنية، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء. الإناء مفرد آنية وهو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، سواء كان هذا الشيء سائلا أو كان يابسا صلبا. نعم. وقوله كل إناء، إناء هنا نكرة، إناء نكرة، والنكرة هنا جاءت في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. يعني إذا قلنا إناء ما يشمل كل الآنية، بخلاف ما لو قلنا الآنية مثلا فإنها تعم كل الآنية، أو إذا قلنا لا يطهر إناء فيه كذا، فهنا النكرة إناء تعم. لماذا؟ لأنها في سياق النفي، لأن في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط تفيد إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم. لكن هنا كيف عرفنا أن إناء هنا دل على العموم مع أنه في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات؟ نقول نعم، نقول عرفنا العموم هنا بدخول لفظة كل، فإن كلمة كل إذا دخلت على النكرة أفادت العموم مطلقا، أفادت العموم مطلقا. وهذه قاعدة في ما يتعلق بالنكرة. إذن كل إناء، قوله كل إناء يعني يشمل جميع أنواع الآنية بلا استثناء، ويشمل أيضا الآنية الطاهرة والنجسة، يشمل الآنية الطاهرة والنجسة. وهل هناك قسم ثالث غير الطاهر والنجس؟ يمكن الإناء المشتبه فيه نحملها على ما وضع المؤلف وغيره في تقسيم المياه، فيمكن أن تكون الآنية ثلاثة أقسام، إما أن تكون طاهرة، وإما أن تكون نجسة، أو تكون آنية مشتبه فيها. كيف تكون مشتبه فيها؟ هذا الاشتباه يحصل بأمور كثيرة. على سبيل المثال تعلم أن هذه الآنية يعني عندك وعاءان أو ثلاثة أو أكثر، وجاء الكلب وولغ في إحدى الآنية هذه الموجودة أو إحدى الأوعية، ونظر إليه شخص وقال لك إن الكلب ولغ في واحد من هذه الأربعة، لكنني لا أعلم، فحينئذ تكون هذه الآنية من الآنية المشتبه فيها، ما تدري أي الأربعة هذه هو النجس وأي الطاهر. لابد أن يكون ثلاثة طاهرة وواحد نجس، واحدة نجسة، لكن لا تدري، فلذلك يكون هنا الآنية مشتبه فيها، وتكون قسما ثالثا. إذن قوله كل إناء يشمل جميع أنواع الآنية الطاهرة والنجسة، لكن هنا في قرينة أتى بها المؤلف عرفنا من خلالها أنه يريد الآنية الطاهرة فقط، وسيأتي إن شاء الله. أما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للآنية هنا مع أن الموضع المناسب لذكر الآنية كما جرت عليه العادة أن يكون في كتاب الأطعمة، لأن غالب استعمال الآنية إنما هو في كتاب الأطعمة وليس في كتاب أو في باب المياه. لكن لأن هذه الأوعية لا تختص بالطعام فقط، فقد تكون للوضوء أيضا، يوضع فيها الماء للوضوء، فكان من المناسب أن يأتي به المؤلف في هذا الموضع. ولا يمنع أحيانا أن يكون الأمر له عدة مناسبات وليس مناسبة واحدة، فالآنية لها مناسبة في باب المياه، ولها مناسبة في كتاب الأطعمة. وعادة الشيء الذي له مناسبتان يكون من المستحسن أن يذكر في المناسبة إيش؟ في المناسبة الأولى. لماذا؟ لأنه إذا ذكر في المناسبة الأولى فعند المناسبة الثانية يكون معروف، يكون معروفا ومعلوما، لكن لو أخر إلى المناسبة الثانية ولم يذكر في المناسبة الأولى فاتت الفائدة المقصودة في المناسبة الأولى. فلذلك سار الفقهاء على أن يشيروا إلى مسألة آنية في كتاب الطهارة، ولم يؤخروها إلى كتاب الأطعمة لأن المناسبة هنا أولى وأحرى بالتقديم. والأصل في الآنية الإباحة مطلقا، الأصل في الآنية أنها مباحة مطلقا إلا ما دل الدليل على تحريمها، والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء من آنية وغيرها، نعم، لنا نستخدمها في حياتنا الدنيا. فالأصل في هذه الأشياء التي خلقها الله الأصل فيها الإباحة والبراءة الأصلية إلا ما دل الدليل الشرعي على أنه محرم، وهذه قاعدة عامة فيما يتعلق بالآنية. وكذلك أيضا في الحديث المشهور حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو. والآنية الأصل فيها أنها مسكوت عنها إلا ما جاء النطق دالا على تحريمه، فحينئذ يكون محرما فينتقل من البراءة الأصلية إلى درجة التحريم. طيب، قال المؤلف كل إناء طاهر، وقوله طاهر هنا احتراز من إيش؟ من الإناء النجس، لأن الإناء النجس لا يجوز استعماله، ما هو الدليل على هذا؟ ويحرم عليهم الخبائث والنجس من الخبائث. وعندنا أيضا قاعدة عامة أن النجس محرم مطلقا، كل نجس فهو محرم وليس كل محرم نجسا، يعني كل نجس محرم للعكس، وهذه قاعدة عامة، أي شيء نجس فاستعماله وما أشبه ذلك فهو محرم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بولوغ الكلب في الإناء، فإنه إذا ولغ فيه الكلب فإنه إيش؟ ينجس، وإذا نجس لا يجوز استعماله إلا بغسله 7 مرات. فهذا يدل على أيضا على أن النجس لا يجوز استخدامه، ولذلك قيد المؤلف هنا فقال طاهر، كل إناء طاهر. قال المؤلف يباح اتخاذه، كل إناء طاهر يباح اتخاذه. المؤلف هنا ترك كلمة يرددها الأصحاب في المذهب في الكلام عن الآنية، يقولون كل إناء طاهر ولو ثمينا، لكنه هنا حذفها. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، هل الإناء الثمين يحرم أو لا يحرم، وهذا الخلاف أيضا في المذهب، فلذلك حذفها المؤلف هنا ولم يشر إليها. وأما صاحب المختصر فإنه قال كل إناء طائر ولو ثمينا، وكلمة لو هنا إشارة إلى خلاف، لأنه اختلف هل الإناء الطاهر لا بد أن يفرق فيه بين الثمين وغير الثمين من حيث الحكم أو لا يفرق. بعضهم قال يختلف، إن كان الإناء ثمينا فله حكم، وإن لم يكن ثمينا فله حكم آخر، وآخرون قالوا لا فرق عندنا بين الإناء الثمين والإناء الغير ثمين من حيث الاستعمال. الشاهد أن المؤلف حذف هنا ولم يشر إليها، قال يباح اتخاذه واستعماله. يباح هنا ما موقعه من الإعراب؟ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، لكن في محل ايش؟
خبر.
في محل رفع خبر لإيش؟ لكل، للمبتدأ وهو كل إناء، في محل رفع خبر المبتدأ كل إناء. إذن خبر المبتدأ هو قوله، قول المؤلف يباح، هذا هو خبر المبتدأ. والإباحة، الإباحة عندنا هي عند الأصوليين الإباحة ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذه هي الثمرة الحقيقة، وإن كان بعض الأصوليين يأتي بها كتعريف، وإلا فهي الثمرة، لكن يقال المباح هو الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهو من الأحكام الخمسة، وهو من الأحكام الخمسة. والأحكام الخمسة هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. وقد أشرنا أيضا في شرح الورقات، هل المباح من ضمن الأحكام الخمسة شرعا أو إنه دخل من باب القسمة والإصطلاح، والصواب أنه داخل من باب القسمة والإصطلاح كما أشرنا إلى ذلك. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. اتخاذه واستعماله، هنا قوله اتخاذه واستعماله عطف بين الاثنين بالواو، والواو تفيد ايش؟ المساواة، تفيد المغايرة، الواو تفيد المغايرة، فهنا تدل على ان الاستعمال شيء وان الاتخاذ شيء اخر. طيب ما يمكن ان تكون الواو هنا بمعنى او، يعني قال يباح اتخاذه واستعماله، او نقول ان المراد يباح اتخاذه او استعماله، لا تخيير، ما تكون بمعنى او، ما ايه صح، استعمال يكون اتخاذ، الاستعمال تبع الاتخاذ، والاتخاذ ما يلزم من الاستعمال. يمكن ان تكون بمعنى او، لانه لا يلزم في الاباحة انك تستعمل وتتخذ في حال واحد، ولكن ان شئت ان تتخذ فقط دون استعمال، نعم، وان شئت ان تستعمل والاستعمال يدخل معه، والاستعمال هو باب من باب الاتخاذ. لكن التفريق هنا بين الاستعمال والاتخاذ، يعني ان تقول انه من باب عطف الخاص على العام، هذا لا يلزم، لانك قد تستعمل الشيء وانت ما اتخذته، يعني استعملت اناء فلان المحرم او اناء فلان المباح، المهم انك استعملته هو الذي اتخذه، لكن انت ما اتخذته وانما استعملته. ولكن المتخذ قد تكون انت متخذا للاناء ولم تستعمله، فاذا لا يلزم ان يكون باب عطف الخاص على العام، فيصح اذا قولنا يعبر بكلمة او، يمكن يعني يباح اتخاذه واستعماله في آن واحد، او يباح استعماله على حدة او اتخاذه على حدة. اذا عندنا القسمة كم؟ اما ان يكون اتخاذ واستعمال في آن واحد، واما ان يكون اتخاذ دون استعمال، اما ان يكون اتخاذا دون استعمال، هذا الثاني. الثالث ان يكون استعمالا دون اتخاذ، وهذا الثالث هو الذي فيه الإشكال، هل كل استعمال اتخاذ أو ليس كذلك؟ الصواب أنه ليس كل استعمال اتخاذا. لماذا؟ لأنك قد تستعمل ما اتخذه غيرك ولم يستخدمه ولم يستعمل، فهذا متخذ وهذا مستعمل، وإلا فقد يجتمع في الشخص الواحد أنه الشخص الواحد إذا كان متخذا، إذا استعمل وهو يملكه، فهذا من باب عطف العام على الخاص، يعني فهو اتخاذ واستعمال في آن واحد. طيب ما الفرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ طالما أنه عطف عليه بالواو، والواو تقتضي المغايرة، يعني اختلاف الاستعمال عن الاتخاذ، نقول إن الاتخاذ هو مجرد الاقتناء، هو مجرد الاقتناء دون الاستعمال، ولو استعمل في حالات الضرورة فإنه لا يسمى مستعملا وإنما متخذا، وإنما يسمى متخذا، بخلاف المستعمل فهو ما أخذ للتلبس باستعماله، للتلبس باستعماله. مثلا عند إنسان إناء اتخذه لأجل أن منظره جميل لكنه لا يستعمله، لا يشرب فيه ولا يأكل ولا، وإنما وضعه في مكان للتحفة وللزينة، فهذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر يعتبر اتخاذ وليس استعمالا. المراد بالاستعمال هو الاستعمال في الأكل والشرب وما شابه الأكل والشرب كالحفظ، تحفظ مثلا الأشياء في الإناء، تحفظ النقود أو ما أشبه ذلك في الإناء، هذا استعمال. أما الاتخاذ هو مجرد الاقتناء، مجرد الاقتناء سواء عاد للزينة أو حتى للغو، اتخذته هكذا ولم تجعله للزينة. هذا هو الفارق بين الاتخاذ وبين الاستعمال. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. هنا إلا استثناء، أداة استثناء، يعني كأنه المؤلف أعطانا كلمة كل هذه في سياق النكرة فأفادت العموم، إباحة استفدناها من إباحة، لكن كل أفادت العموم. لكن حتى لا يدخل الوهم في ذهن أحد أن جميع الآنية مباحة حتى الذهب والفضة، أتى بأداة الاستثناء ليستثني من ذلك الذهب والفضة والمضبب بهما، والمضبب بهما. والفضة معروف لا يحتاج الشهرة تغني عن التعريف، لكن هنا قال المضبب بهما. المضبب مأخوذ من الضبة، نعم، والضبة هو تلبيس الإناء بشيء من الذهب والفضة. إذا لبس الإناء بشيء من الذهب والفضة شيء يسير فهذا يقال له ضبة. فإذا الذهب والفضة والمضبب بهما لا يجوز اتخاذه، لكن يجوز استعماله. نعم، العكس، لا يجوز استعماله لكن يجوز اتخاذه. ذهب الفضة نفس الحكم الأول، لا يجوز اتخاذه واستعماله
ولا استعماله إلا لا يجوز
يأتي الآن. قال أو مضببا بأحدهما، يعني إما بالذهب أو بالفضة. طيب إذا كان الشيء، إذا كان الإناء ذهبا أو فضة أو مضببا بالذهب والفضة، فهذا على كلام المؤلف يحرم استعماله مطلقا. قال هنا لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني استدرك هنا، لكن هنا لإيش؟ تفيد الاستدراك. فالمؤلف هنا استدرك الضبة اليسيرة إذا كانت من فضة فحينئذ يباح استعمالها. أولا الدليل على تحريم الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وفي حديث حذيفة في الصحيحين وفي غيرهما، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا هو الدليل على تحريم الذهب والفضة في الاستعمال في الأكل والشرب. ومن هنا اتخذوا هذا التحريم من هذه المسألة أو من هذا الدليل استدلوا على تحريم الذهب والفضة. لكن سيأتي معنا الفرق بين هل الدليل هذا يشمل الاتخاذ أو فقط الاستعمال دون الاتخاذ. لكن الشاهد هنا قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني إذا كان هناك إناء وقد انكسر هذا الإناء أو جزء من هذا الإناء أو احتاج الإنسان إلى أن يسد هذا الكسر بشيء من الفضة بحيث يكون ضبة يسيرة فهذا جائز كما ذهب إليه المؤلف. لكن هذا الجواز له شروط أربعة تفهم من عبارة المؤلف. قال لكن تباح ضبة، نقول الشرط الأول ضبة، أن يكون هذا موضوع ضبة يعني شيء يسير، ولا أن يكون هذا الملبس الضبة. ثاني قال يسيرة، يعني إذا كانت ضبة كبيرة فإنه لا يباح. هذا الشرط الثاني. قال من فضة، طيب إذا كانت الضبة من ذهب لا يجوز. طيب إذا كانت من نحاس كيف يجوز؟ هنا خصص الفضة ونحن لابد أن نسير على شرط المؤلف. يعني الآن قلنا الضبة إذا كان غير الضبة لا يدخل. طيب اليسيرة إذا كانت كثيرة لا يدخل. الفضة إذا كانت ذهب ذهبا لا يدخل. طيب إذا كان نحاسا ما يدخل النحاس، لماذا؟ طيب الحديد إذا كان ألماسا كل هذه تجوز، لأن المؤلف هنا استدرك عن إيش؟ عن الذهب والفضة، عن الذهب والفضة. لكن لو قال كما قال صاحب المختصر قال ولو ثمينا وقلنا إنه يرى أن الثمين يحرم استعماله كالذهب والفضة فحينئذ نقول في الألماس إنه لا يجوز. الشرط الرابع قال لحاجة طيب يفهم منها أنه إذا لم يكن لحاجة لا يجوز، يعني إذا كان لضرورة لا يجوز استخدام الضبة، أليس كذلك؟ لابد أن تكون إيش؟ صحيح؟ قال لحاجة، يعني من شروط استخدام الضبة إذا كانت لحاجة. طيب إذا كانت لضرورة من باب الأولى، نعم من باب الأولى، لأن الضرورة أعلى، لا درجة أعلى من الحاجة، الضرورة درجة أعلى من الحاجة. عندنا الأمور ثلاثة، الأمور لا تخلو من ثلاثة، إما أن تكون من الحاجيات، إما أن تكون من التحسينيات أو الحاجيات أو الضروريات، لا يمكن أن يخرج شيء إلا من هذه الأمور، إما أن يكون ضرورة أو حاجية أو تحسينية. مثلا لما تحتاج إلى كوب ماء في منزلك للشرب ماذا يسمى؟ تحت أي قسم؟ الكوب الواحد، حيث ما تملك إلا كوب واحد. هل تكون من ضرورة؟ يعني الضرورة هو ما لا يتم شيء إلا به، فهل لا تستطيع أن تشرب إلا بالكوب؟ طيب إذن من قسم الحاجيات. طيب هذه حاجة، إذا أخذت أكثر من كوب صار تحسين كمالي، تحسين كماله. وأما الضرورة فهو ما لا يتم الشيء إلا به، وأنت تستطيع أن تشرب بيدك من دون الإناء، فلا يكون هذا ضرورة. إذن لا يشترط في الضبة أن تكون للضرورة، أن تكون للضرورة، لأن الحاجة دون الضرورة، فإنك قد تستعمل في إناءك غير الضبة من الفضة، لكن لحاجتك إلى هذا الأمر استعملته. والحاجة هي ما إذا استعملت غيرها أجزأ، الحاجة هي ما إذا استعملت غيرها أجزأ، وأما الضرورة هي ما إذا استعملت غيرها لم يوفي بالمقصود، طيب، الدليل على استخدام الضبة اليسيرة من فضة هو الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قدحه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهنا انكسر القدح وكان بإمكانه أن يتخذ مكان الشعب من نحاس أو من خشب أو غير ذلك، بإمكانه، لكنه استخدم الفضة. فإذا كان الشيء يمكن أن يقوم غيره به فهو من باب الحاجة،